بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل نقرأ. قال فصلا الواجب، قال فصلا الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يستقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء، وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره أبو الخطاب، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين؟ العبادة المؤقتة بوقت كالصلوات وكذلك الصيام والحج والزكاة، إلا أن الزكاة حكمها يختلف نوعا ما عما سبق، لأنها متعلقة بالمال، فهي حق للمساكين مرتبط بشروط وأسباب، إذا توفرت ثبت ذلك الحق للمسكين، وهي زكاة المال. وكذلك بخلاف الصلوات وبخلاف الصوم والحج، فإن هذه يتضح فيها التمثيل تماما. فمثلا الصلوات إذا فات وقتها ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فات وقتها إما تعمدا أو تكاسلا، فهل يجب عليه قضاء تلك الصلاة التي أخرجها عن وقتها؟ إن كان إخراجه لها عن وقتها كما ذكرنا عن طريق التعمد أو الكسل فلا عذر له في تركها، ولا يجزئه أن يأتي بها خارج وقتها، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره وأن يندم ولا يعود لمثل ذلك الفعل، ويكثر من النوافل لأنها تجبر النقص في الفرائض. وأما إن كان تركه لها عن نسيان أو نوم فقد جاء الحديث بأن وقتها حين يذكرها أو حين يستيقظ إن كان نائما. وكذلك الصيام والحج، إذا ترك الإنسان الصوم متكاسلا أو متعمدا حتى خرج وقته هل يجب عليه قضاؤه أم لا يقضيه؟ الصحيح أنه لا يقضيه ولو قضى ما أجزأه، وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من النوافل، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أفطر يوما متعمدا لم يجزئه قضاء الدهر، أو كما قال رضي الله عنه. قول المؤلف أنه عليه القضاء، وهذا القضاء هل هو بأمر جديد مخالف للأمر الأول أم هو بالأمر الأول؟ بمعنى أن هذا القضاء لتلك الفائتة من الواجبات هل هو بنفس الأمر الأول الذي امتثله غير هذا الشخص؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلاة الظهر فامتثلها المنتثل وتركها هذا المقصر، بعد خروج الوقت يقول المصنف: عليك يا أيها المقصر والمفرط في هذه الصلاة أن تقضي تلك الصلاة. أقضيها بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ قال بالأمر الأول، والأكثرون أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا ورد أمر جديد لقضائها بذاتها لقضاء في قضائها وليس القضاء بالأمر الأول. ويأتي ترجيح المصنف رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه الجمهور من قياس الفوائد على من مات وعليه شيء، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من في من مات، لما قال ذلك السائل يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفيجزيه أن أصومه عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. الحديث جاء في رواية أنه رجل، في رواية أنها أن السائل امرأة، والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فدين الله أحق أن يقضى أخذ الجمهور منه أن من ترك شيئا كان واجبا عليه لله سبحانه وتعالى فيجب قضاؤه، يجب عليه قضاؤه، هل هو بذلك الأمر الأول أم بأمر جديد؟ المؤلف المقدامة يرى ما هو الأمر الأول، والشنقيطي يقول هو بأمر جديد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله حق أن يقضى، بمعنى أنه أمرها وألزمها بقضاء الصوم ويلتقون به غيره من العبادات في الصلوات وما أشبه ذلك. والصحيح في ذلك أن من ترك شيئا متعمدا حتى خرج وقته فإنه لا قضاء عليه ولا يجزئه القضاء، وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا الذي اختاره المصنف كذلك أيضا الشنقيطي، هما على مذهب واحد، الشنقيطي هو ابن قدامة، إلا أنهما اختلفا في مأخذ هذا المذهب. فعلى هذا لو أن رجلا ترك الصلاة كان يصلي ثم تركها سنة أو سنتين أو ثلاث على القول بعدم كفره، فإنه بناء على هذا المذهب يقضي ما فاته في تلك السنة في تلك السنوات. ولا شك أن هذا مشقة. فإذا قالوا هذا ما هو داخل، نقول فدين الله حق أن يقضى، وهذا دين لله، وهذا بناء على القول عدم كفر تارك الصلاة، وهو قول مرجوح. فالشاهد من هذا أن من ترك شيئا متعمدا حتى خرج وقته لا قضاء عليه ولا يجب عليه شيء، أما فيما يجب عليه إلا التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما صنعه من الإثم والحوض الكبير. قال رحمه الله تعالى حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة لوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا، ومنهم اختيار أيضا ماذا قال أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين. فالمؤلف يختار أنه بالأمر الأول، والشنقيطي يختار أنه بأمر جديد ووجد هذا الأمر الجديد، وبعض الفقهاء يقول بأمر جديد ولا يسلم أن فدين الله حقا أن يقضى هو ذلك الأمر الجديد، بل يقول كل بحسبه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النائم الناس كذا، أو قال في حق تلك التي تصوم عن وليها كذا إلى آخره، كان ذلك في ذلك كان ذلك هو الأمر الجديد الذي عنه. قال حجة الأول، حجة المؤلف ومن تابعه المؤلف، أن الأمر قد شامل أمرين. الأمر إذا قيل له صلي الظهر مثلا فإن هذا يشمل أمرين، ما هما؟ أحدهما قال أحدهما فعل العبادة يشمل طلب العبادة، افعل كذا صلي الظهر يشمل أمرين، أحدهما فعل العبادة وهو أداء صلاة الظهر، والأمر الثاني قال والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. صلي الظهر وصلي الظهر بين كذا وكذا، فهو شمل أمرين، الأمر بأداء تلك العبادة هذا أمر، والثاني الأمر الثاني الذي شمله هو أن تكون تلك العبادة بين وقت كذا إلى وقت كذا، فإذا فات تعذر أحدهما وهو وقت. فإذا فات الوقت تعذر أحدهما هكذا. طيب نعم عندنا شخص جاء قلم لكنه محتاج إلى استخراج. فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. عليها عندكم عليها أو عليهما؟ عليهما. طيب عليهما باعتبار المثال وعليها باعتبار الأجزاء هذه القاعدة العامة. قال لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما. هذا الآن هذا الأمر ركب من أمرين، من فعل العبادة من فعلها في وقت معين، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر فيؤتى بالعبادة، فيؤتى بالعبادة لأنه لا يمكن أن يؤتى بها. يعني ماذا لا يمكن يقول لا يكون متصلا حتى يأتي بالأمرين إن استطاع أو بأحدهما، فإذا فات أحدهما بقي الآخر. وهذا لا شك أنه يعني أمر عقلي ولا دليل من الشرع يقرر هذه القاعدة تقريرا يطمئن إليه. قال وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به. الذين قالوا لا يجب إلا بأمر جديد، قالوا لما قرنت بالوقت المعين، قيل صل الظهر من وقت كذا إلى وقت كذا، لما قرنت خصصت بهذا الوقت المعين دل على مصلحة في أدائها في ذلك الوقت، فإذا خرج الوقت فاتت تلك المصلحة فقضاؤك لها معناه أنك أتيت بشيء قد فاتت مصلحته. قال أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به. إذ لو كانت في غيره، لو كانت تفعل في هذا الوقت وفي غيره قال لما خصصت به، دقيقة صلوا الظهر متى شئت، ولكن لما خصصت بوقت معين علم أنه مقصود لذاته هذا الوقت، فإذا خرج ما بقي عندنا دليل يعني يدل على انسحاب الأمر إلى ذلك الوقت الآخر، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. ومن حيث وهذا أيضا دليل عقلي وهو متضمن لمسألة مصالح، إلا أن الثاني أقوى من الأول، حجة الثاني من هذه الأدلة أقوى من حجة الأول. الأول الذين قالوا الأمر يشمل أمرين إلى آخره هذا مذكورا عن بعض الحنفية كما سننبه عليه في أبيات المراطي. وتعرفون أن الحنفية مذهبهم قائم على الرأي، على الرأي في كثير من مسائلهم. قال رحمه الله تعالى وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. الأمر لا يستلزم القضاء بل يعني يكون بالأمر الجديد بأمر جديد لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، يكون هذا في زمن معين، فإذا ذهب ذلك الوقت المعين علم أن المصلحة لما كانت مختصة ذلك الوقت تكون قد ذهبت بذهاب ذلك الوقت. قال وخالف الرازي وهو أبو بكر الرازي من الحنفية وليس الرازي أشعري شافعي. قال وخالف الرازي إذ المركب وهذا تعليله لكل جزء حكمه ينسحب. عندكم إذا أو إذ نعم هو المقرب في المراقي، في المراقي به في شرح المراقي إذا، والذي يظهر إذ لأنها تعليلية، إذ هنا تعليلية علل هذه المخالفة وذكر دليل المخالف. إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب قال فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول، يعني على الذي اختاره مقدامه، وعلى الثاني هذا الأول. وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم وهذا هو الصحيح، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناشي، والقياس هنا مع الفارق، القياس مع الفارق، فإنهم يقولون هذا قياس أولوي. إذا كان الناشي الذي هو غير مكلف يؤمر بأداء الصلاة كيف بتارك عمدا؟ يقال هناك فرق، فذلك ليس في استطاعته أن يصلي النائم والناشي، وأما المتعمد ففيه فيدل على تهاونه بالعبادة، ففرق بين هذا وذاك، والقياس مع الفارق غير ماذا بارك الله فيكم يكون ضعيفا. قال لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، والأظهر الاختيار المصنف أنه يجب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى، هذا ليس كلامي، فإن هذا مخصوص بما ورد به الدليل ولا يقاس عليه غيره. فمما ورد به الدليل الصوم، من مات عليه صوما صام عنه وليه، وكذلك أيضا الحج، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيك العمرة أيضا لأنها من باب الحج، وكذلك ما ورد به الدليل يصار إليه، فأما ما لم يرد به الدليل فلا يفعل. يلزم على القول بالقضاء كما ذكرنا لكم أنه لو ترك الصلاة سنوات كما هو حال جمهور، يعني كما هو حال كثير من المسلمين المفرطين الذين شغلتهم أموالهم وأهلهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، فإذا أراد الإنسان منهم أن يصلي فإذا قيل له وجب عليك أن تقضي العشر السنوات فراة العشر السنوات التي كنت عليها، فيقول إذن أبقى على ترك الصلاة أخرج، يقول أبقى على ترك الصلاة، لماذا؟ يقول أنتم ستلزموني بقضاء تلك الفوائد كلها، فأكون مع كل صلاة أصلي الفريضة عشر مرات عشر سنوات لمدة سنة، مع كل فريضة أصلي الظهر عشر مرات ويصل على ذلك لمدة سنة، سنة عشر أو عشر سنوات، وهذا لا شك أنه مثل هذا يحتاج إلى دليل قوي، والقياس هنا لا يقوى على أن يكون هذا دليل، على أن يكون دليلا مثل هذه المسألة. والصحيح كما تقدم أن تارك الصلاة قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بين الرجل وبين شرك الكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله المستعان. فالشاهد أن هذا يحتاج إلى دليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر، وهذا الذي ذهبنا إليه هو قول بعض الفقهاء وقول الظاهرية وقول جماعة من المعاصرين رحمه الله تعالى، منهم الشيخ مقبل رحمه الله الشيخ يحيى حفظه الله، قال فصلا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه، ليش اختلف فيه؟ إن كان قد جاء به عن الأمر المطلوب، إذا إن كان قد جاء به على الأمر المطلوب فالخلاف فيه خلاف ضعيف. هذا ما هو وجه الخلاف؟ هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا؟ يعني هو أجزى الصلاة على وجهها كما أمره الله سبحانه، فهل صلاته يعني تجزئه ولا يقضيها أم فيه خلاف؟ لو دخل هذا لدخل في الوسوسة والوهم والشك على الناس، فإذا قيل لي فإن الشخص يوشك أن يصلي الصلاة كما أمره الله فيقول لعلها ما قبلت، يعني لعلها ما أجزأت، مسألة الجزاء الذي هو الثواب هذا إلى الله، ولكن الإجزاء غير الجزاء. فما هو الفرق بين الإجزاء والجزاء؟ الإجزاء محمد يعني سقوط الطلب ما يطلب منهم مرة ثانية، ها، والجزاء الثواب، الثواب أمره إلى الله. لكن هل تجزئه بمعنى أنه لا يصليها مرة أخرى؟ نعم، إذا أداها على كما حتى في غالب ظنه، لو أداها في غالب ظنه على ما أمره الله سبحانه وتعالى سقطت عنه. طيب، قال وعدم القضاء أو لا، قلنا هذا يوشك أن تدخل وسوسة على كثير من الناس بسبب هذا، فيكون يصلي أو يصوم أو يزكي أو ويقول لعله ما هو على وجهه، لعلها ما سقطت عني أحتاج فعلها مرة ثانية حتى تسقط، ويفعلها مرة أخرى ويتوضأ مرات حتى يسقط عنه الوضوء. قال والحق الذي لا شك فيه، ولذلك لما كان الخلاف ضعيفا ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه العبارة، فقال والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه، يعني يكون مجزيا، يكون قد أجزأه، ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج. الذين قالوا بأنه ما يدري لعله يحتاج إلى قضاء، يستدل بماذا؟ بأن من أفسد حجه عليه أن يتابع وأن يمشي مع الناس في الحج مع أن حجه فاسد وعليه القضاء، فقالوا هذا يفعل العبادة وعليه القضاء، فلا يمنع أن يكون الشخص يصلي وعليه القضاء. فهذا الذي يفعل العبادة أفسد حجه يواصل العبادة ويقضي الحج من قابل أو متى تيسر له. فكذلك يقولون الذي يصلي ما يدري لأنه يصلي ويواصل فيها وعليه القضاء، رد عليه المصنف. وكذلك أيضا الذي يصلي محدثا واصل في صلاته ثم تبين له بعد ذلك أنه يعني كان محدثا، أو قال رحمه الله تعالى ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهارة، صلى يظن أنه طاهر، فلما قضت الصلاة علم أنه لم يكن على وضوء، فقال هنا يقضي. فدل هذا على أن الإنسان ربما فعل العبادة وعليه قضاؤها. فإذا قالوا من أتى بالأمر لا يقتضي الإجزاء وعدم القضاء، لأنه يحتمل أن يقضي وأن لا يجزئه ذلك الفعل في ذلك الواجب أو ذلك الأمر. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ثم تبين، قال ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه، لأنه في الأول يفسد حجه، والمسألة مفروضة في شيء بعينه، وهو من فعل المأمور بها على وجهه الشرعي، والذي أفسد الحج هل فعله على وجهه الشرعي؟ والذي صلى محدثا هل فعله على وجهه الشرعي؟ لا. قال لأنه في الأول أفسد حجه وفي الثاني صلى محدثا، فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. مسألة مبنية بهذا الشرط وبهذا القيد، إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه، فإذا فعل ذلك خرج عن عهدة في ذلك الفعل الأمر. قال رحمه الله تعالى مسألة، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. تصوير المسألة، لو أمرت أخا فقلت له مر زيدا يشتري لي كذا وكذا، من الذي أمرته مباشرة؟ مثلا أمرت خالدا فقلت له يا خالد مر ضياء يشتري لي كذا وكذا، الذي أمرته مباشرة خالد، فهل أمري لخالد أمر لضياء؟ هذه المسألة، الأمر الأول هل هو أمر للثاني؟ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، هذا تصوير المسألة. ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام، قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروه بالصلاة لسبع، هذا الأمر متوجه لمن؟ للولي. يأمر من؟ صبي، فهل الصبي مأمور بالصلاة؟ الآن هل الصبي مأمور بالصلاة؟ أم الولي مأمور بأن يأمر الصبي والصبي ليس مأمورا؟ قال رحمه الله تعالى: قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروا بالصلاة سبعة، ليس لخطاب من الشارع، هنا سطر تكرر عندنا، ليس لخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، هو كما يقول الأمر بالنسبة إلى الولي واجب لأن الأمر موجه إليه، لكن وبالنسبة إلى الصبي لماذا لم يجب بالنسبة إلى الصبي؟ لأنه غير مكلف، فلم يجب لأنه غير مكلف، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأشياء، والنبي يبلغ هذه الأشياء لنا، فهل أمر الله لنبيه أمر لنا؟ نعم، لماذا؟ لأنه يجب أن تجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا كان المأمور الذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه كان واجبا، كان هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من خصائصه كان واجبا علينا أيضا، ووجب بأي شيء؟ وجب بأمر الله لنبيه، وكيف وجب علينا؟ لأننا ملزمون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، فهنا قام الدليل. وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة، وله وجه من النظر. حاصل في هذه المسألة يا إخوان بارك الله فيكم أن الثاني إن كان يتوجه إليه الأمر ممن يتوجه إليه الأمر وماذا ولا مانع يمنع من توجه الوجوب إليه، فيكون الأمر بالأمر أمر لذلك الثالث. الآن هذه المسألة، الأمر بالشيء هل هو أمر به؟ نقول هو كذلك، لكن إذا كان الثالث يتوجه إليه الأمر، إذا كان الثالث يتوجه إليه الأمر، أما إن لم يكن يتوجه إليه الأمر لفقد شرط كالصبي فإنه غير مكلف، فلا يكون أمرا له، وإنما يكون الأمر للأول فقط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس ماذا قالوا له؟ مرنا بأمر، ها نأمر، في رواية نأمر به من وراءنا، فجعلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا لغيرهم، لأن قوله مرنا بأمر نأمر به من وراءنا على تقدير إن تأمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمركم بالإيمان بالله وجه الأمر إليهم، وهذا الأمر الذي وجه إليهم هو أمر لمن خلفهم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مالك بن الحويرث وصاحبه لما اشتاقوا إلى أهليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا إلى أهليكم فأعلمهم ومروهم. هذا أمر لمن؟ من الذي قال ومروهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مالكا وصاحبه أن يأمر من؟ أن يأمر قومهما. وهل هذا أمر لقومهم أم لا؟ أمر لقومهم، فإذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا كان واجبا عليهم فعله، وإذا قالوا ترك كذا كان واجبا عليهم تركه، فهو أمر لأولئك القوم بواسطة أمر مالك، الأمر المتوجه لمالك ولصاحبه. فدل هذا على أن الثالث هذا إن كان من يتوجه إليه الأمر كان الأمر أيضا متوجها إليه الأمر الأول، وإن كان لا يتوجه إليه الأمر بسبب أنه غير مكلف مثلا، فكما يقول الإنسان مر زيدا يأخذ على أو يأمر المجنون أن يكف عن كذا مثلا، فهذا أمر للولي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لما قال كخ كخ أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة، ذكر النووي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث أن الولي واجب عليه أن يا ماذا بارك الله فيكم يحجن صبيه عن ما حرم الله سبحانه وتعالى نكل الحرام كذلك من العبث بشيء ليس له إلى غير ذلك. فالأمر متوجه إلى الولي ولا يتوجه إلى الصبي لعدم تكليفه، والصبي غير مكلف إجماعا، وعليه الضمان إلى أفسد لأن هذا من الخطاب الوضعي. قال أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر لكن إذا كان مأمور إيش عندكم؟ إذا كان مأمور بأمر النبي كان واجبا بأمر النبي، عندكم بأمر أيضا أين هي؟ لكن لا هو الكلام يفهم، الكلام يفهم من حيث أن إذا كان المأمور النبي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أو لما جاء قيل له مر أصحابك أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فيظهر أن الكلام يمكن أن يستقيم بدون هذه الزيادة، وبزيادتها أيضا مستقيم. يكون الأمر الأول أمر الثاني يتوقف عند المخاطب بالأمر. لكن إذا كان المأمور هذا الذي هو ذكره ثالثا قوله أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، نقرأ هذا ثم أذل. قال أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله، في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. الآن مره أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمر، لكن لما قال فليراجعها أيضا كان أمرا لمن؟ ها؟ لعبد الله. فلو قال في الحديث يعني مثلا مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم في التلبية فهذا الأمر لمن؟ أمر للنبي وأمر للصحابة بوجود لام الأمر. ولكن مر أصحابك يرفعون أصواتهم بدون لام الأمر، وإن كانت يعني ماذا بارك الله فيكم يعني المقام يقتضيها والمعنى عليها، لكن يكون أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا بارك الله فيكم مأمورون بأمر النبي. طيب هذه الخطأ الأولى إن شاء الله نرجع نتأمل فيها وننظر الكلام عليها في الطبعات المضبوطة. قال رحمه الله تعالى لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر في قوله فليراجعها فهو مأمور منه بلا خلاف. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، الذي يأمر بالأمر ليس الأمر لثالث يكون أمر لثالث، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، لأن كما إذا جاء في مثل سياق ابن عمر مره فليراجعها. والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خصعم ذكر المرأة التي قالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. قال والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خصعم، فإذن يقاله على الندب إذا أمر الولي أن يأمر الصبي فهو أول يعني الأمر بالسؤال الصبي فهو أمر ندب، أمر ندب لذلك لما فهم من حديث لهذا حج قال نعم ولك أجر، يعني ليس لا يلزمك أن تحجي به وإذا فعلت فلك أجر. فكذلك يعني معنى الكلام أن الأمر إذا توجه للصبيان فإنما هو على الندب للولي، وهذا خلاف الصواب، بل الصواب أن الأمر إذا توجه للأولياء فهو واجب عليهم، وإذا ولا يجب على الصبيان. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين. فإذا فعل الصبي ذلك أجر، إذا فعل الصبي ذلك يعني ماذا؟ يؤجر. وبعضهم يقول أجره لوالديه، ولكن الفعل له فالأجر له، فإذا بلغ يحسب له أجر تلك العبادة، والله أعلم. طيب، هذا هو حاصل هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى يوم السبت ننظر في تلك القطعة التي ذكرت هل فيها شخص أم لا، ونتأمل فيها أكثر، والله سبحانه وتعالى أعلم.